استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم عباس الخشالي وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
أروقة السياسة في العراق تحكي قصص تحركات مفاجئة لشخصيات سياسية بمواقف متباعدة.
أعداء الأمس التقوا بعد انقطاع، وحضرت المصالح كمقدمة لحملات انتخابية مبكرة فيما البرامج بقيت غائبة.
أوساط برلمانية تحدثت خلال الشهور الأخيرة عن تقارب بين رئيس الوزراء العراقي السابق نور المالكي، وهو الخصم اللدود للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان سليم الجبوري من جهة، ورئيس التحالف الوطني عمال الحكيم من جهة ثانية، في مقابل تقارب بين الصدر ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
فهل ما يجري مجرد جس نبض قبل الاستحقاقات الانتخابية، أم أن في القصة سطورا مخفية؟
في هذا الوقت خلدون، يبقى الوضع الأمني على حاله في عموم العراق، ومعارك الموصل تحتدم. نحاول في هذه الحلقة مناقشة ما يجري في الداخل العراقي سياسيا وأمنيا، ومعنا الأستاذ ضياء الشكرتشي. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم. شكرا.
أرحب بدوري بالأستاذ ضياء، وسنحاول عباس أيضا في هذه الحلقة أن نربط ما يجري في الداخل العراقي بما يجري خارج الحدود، انتخابات إيران مثلا. أرحب بضيفي من لندن الكاتب السياسي العراقي الأستاذ علاء الخطيب. أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا بك، حياك الله أستاذ خلدون، وبضيفك الكريم وبزميلك أستاذ عباس. أهلا وسهلا.
يا هلا بك أستاذ علاء، والبداية معك أستاذ ضياء. يعني الخريطة السياسية، هل سيكون هناك جديد برأيك؟ يعني الصورة العامة، وأنت مراقب للوضع العراقي، وأنت كنت أيضا يعني واحد من الشخصيات التي شاركت في بناء بعد 2003 المشهد السياسي العراقي في الداخل، هل بعد الموصل سيكون هو ما قبل الموصل برأيك؟
يعني الخارطة السياسية في الواقع، يعني أتصور حتى القوى السياسية والقيادات السياسية ليس لها وضوح كيف ستتشكل هذه الخارطة، أو كيف يرغبون هم في تشكيلها. نعم، هم أصبح لديهم واضح أن رفض المحاصصة ورفض الطائفية السياسية أصبح أكثر تجذرا عند الجماهير. أنا لا أدعي أنه هذا سيؤدي إلى موقف حقيقي للناخبين واضح جدا، ولكن هناك تخوف أنه التكتل الطائفي أو تكتل المكونات، يعني شيعة سنة أكراد، أصبح مرفوضا من شرائح واسعة عند الشعب العراقي، ولذلك هم يحاولون أن يقوموا بعملية ترقيعية، لأنه ائتلاف كتلة شيعية مع كتلة عابرة للطوائف أو كتلة سنية لا يغير من الواقع شيء، يعني يبقى الاصطفاف هو طائفي أو مكوناتي. يعني فأصل وجود يعني كتل أو أحزاب شيعية، أحزاب سنية، أحزاب كردية، أحزاب غير عابرة للطوائف والمكونات، أحزاب غير قائمة على أساس المواطنة، وهذا بالواقع ثبت قانون الأحزاب. الغريب أنه قانون الأحزاب لم يطبق، لم يفعل. الأحزاب يجب أن تقوم على أساس المواطنة، مكتوب أحد المواد الأساسية في القانون.
نعم.
فكيف أنه أنا لا أعرف كيف يكون الحزب الشيعي مبني على أساس المواطنة، كيف يكون الحزب السني قائم على أساس المواطنة، وهكذا حتى الكرد
يكون على أساس أنه المواطن شيعي والمواطن سني.
هذه إذن ليست مواطنة، وإنما على أساس الانتماء. هذا التفاف على المصطلح، وبالواقع نوع من الخداع للجماهير. وأتصور أيضا هم خائفون من موقف لا أعرف كم سيكون حجمه، ولكن هناك ربما نوع من الإعراض عن المشاركة في الانتخابات. كثير من الناس يفكرون لم تعد هناك جدوى، ستبقى الخارطة كما هي، وستبقى القوى السياسية كما هي، ولن يتغير الشيء الكثير، ولذلك هذا قد يؤدي إلى لا نستطيع أن نقدر أو نخمن ما هي النسبة، ولكن نسبة ربما لا بأس بها ستتخذ قرار عدم المشاركة. ومن هنا يعني يحاول كل قائد يعني لكتلة سياسية أن يحسب حسابات أو يعيد الحسابات من أجل أنه كيف يتلافى هذه المخاطر التي قد تقلص من وجوده كقوة سياسية أساسية. يعني وإحنا لا ننسى بالواقع قضية يعني مهمة جدا أنا أعتبرها، المالكي يتحرك بجدية وعنده طموح جدي وبإصرار أن يعود، ولذلك هذه اللقاءات مع خصمه اللدود علاوي اللي هو بوقتها أزاحها بعد انتخابات 2010، الآن محاولة لإعطاء صورة أنه أنا أصبحت عابر للطوائف.
نعم بهذه الأفكار. نعم بهذا أستاذ ضياء دعنا ننتقل إلى لندن إلى الأستاذ علاء أيضا لنستطلع رأيه فيما يجري داخل أروقة السياسة في العراق. كما ذكرنا أستاذ علاء هناك قصص لتحركات مفاجئة لشخصيات بمواقف متباعدة، أي إطار تعطيه لمثل هذه التحركات؟ هل هي فقط محصورة بالاستحقاقات الانتخابية أم ثمة حراك متغير في الساحة الداخلية العراقية برأيك؟
بالتأكيد يا سيدي العزيز، يعني المعادلة العراقية هي ليست معادلة داخلية صرفة، وإنما أيضا ترتبط بالمعادلة الخارجية، ولربما سوف أكون يعني جامحا حينما أقول أن المعادلة العراقية هي بأغلبها هي معادلة خارجية، لذلك المتغيرات الخارجية كانت سريعة وكبيرة خصوصا في الأيام الماضية، كانت كثير حقيقة من الحراك الدبلوماسي، وهناك من التصريحات سواء من السعودية أو من إيران أو من الدول الأخرى ومن تركيا وكذلك من الولايات المتحدة، يعني كل هذا أثر حقيقة على المعادلة الداخلية في العراق.
نعم، ولكن أستاذ علاء هنا يعني هذا الحراك كما وصفته الحراك الدبلوماسي في ظل هذا التشنج الواضح بين أطراف يعني المنطقة السعودية وإيران، ألا تعتقد أنه كان يفترض أن يترجم تصعيدا جدا في المواقف في الداخل العراقي؟ لماذا هذا التقارب الآن بين القوى؟
لا خليني حقيقة أسلط الضوء على مجمل المشهد.
نعم، تفضل.
في العراق من خلال المعادلة الخارجية والمعادلة الداخلية.
تفضل.
بالتأكيد المعادلة الداخلية حقيقة تأثرت بهذه المتغيرات الخارجية، وأصبح هناك يعني إحباط كبير جدا في الشعب العراقي من الإصلاح، يعني كل الكتل التي تنادي بالإصلاح هي جزء أيضا من الفساد، حتى بما فيها كتلة السيد مقتدي الصدر هي جزء حقيقة من الحكومة وجزء كبير جدا من شارك في عملية الفساد في الحكومة العراقية، وبالتالي كل الذين اجتمعوا في النجف سواء كانوا يعني وزراء منتمين إلى كتل، وليس هناك كتلة عابرة، يعني أنا أختلف حقيقة مع أستاذيان، ليس هناك كتلة وليس هناك قناعة لدى الكتل السياسية، لأنه ديمومة الكتل السياسية هي بخلط الأوراق الطائفية والإبقاء على هذه المعادلة ومعادلة المحاصرة الطائفية في البلد، لأنه لا يمكن حقيقة لهذه الكتل أن تستمر إلا بهذه المعادلة. اليوم الشارع يغني في وادي والحكومة تغني في وادي آخر باعتبار أن الحكومة تمتلك كل أدوات الضغط وكل أدوات القوة، ولأنه ليس هناك حكومة حقيقة بقدر ما هناك حكومة أحزاب وليس حكومة دولة. لذلك حكومة الأحزاب هذه اليوم تسيطر على كل المقدرات، تسيطر على الوظائف، تسيطر على الأموال، تسيطر على الجيش، تسيطر لديها ميليشيات، لديها يعني فصائل مسلحة، وبالتالي كل هذه المعادلة اليوم يريد حقيقة رؤوس هذه المعادلة أن ينظموا الحسابات من جديد، هو عبارة عن تبادل أدوار وإعادة إنتاج وليس تغيير للمعادلة. ماذا الذي تغير في المعادلة؟ يعني السيد الصدر لم يغير شيئا في المعادلة باعتبار أن السيد الصدر أيضا جزءا من الحراك الذي جرى من 2003 لحد هذه اللحظة. اليوم السيد الصدر يعني يفاجئ العالم وينتبه إلى أنه هناك فساد في الدولة العراقية، يعني ما كان الفساد في أيام بهاء الأحرجي، ما كان الفساد في أيام كل الذين تسلموا من كتلة الأحرار وكتلة السيد الصدر، وبالتالي الفساد اليوم يعم. اليوم مثلا على سبيل المثال هناك فساد يستشري في البصرة، لماذا حقيقة السيد الصدر لا يطالب بإخماد هذا الفساد من كتلة المواطن وكتلة المجلس الأعلى بإخماد هذا الفساد من قبل؟ يعني هذه القضايا اليوم هي إعادة ترتيب للأوراق باعتبار أن هناك خطر جديد يداهم العراق، وبالتالي هذا الخطر الإقليمي الذي يعني أنا أمل ألا يقع في الحقيقة، هذا الخطر هو اللي أدى إلى تقارب بعض القوى وإعادة الأوراق. ثم لا ننسى أنه هناك اقتراب للانتخابات في 18، ولا بد من ترتيب الأوراق، ولا بد من استقبال الشارع مرة أخرى، ولا بد من أنه لا نجعل عزوف الشارع يعني وسيلة لإسقاط هذه الكتل وهذه الوجوه السياسية.
نعم، نقاط مهمة تفضلت بالإشارة إليها، سنستفيد أكثر بالحديث عنها معك ومع الأستاذ أيضا ضياء شكرجي في الجزء الثاني من استوديو الحدث. نرجو أن تبقي معنا فاصل ونعود مستمعينا إلى هذا الحوار.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
مرة أخرى نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامج استوديو الحدث، وأيضا نرحب بمستمعين الذين انضموا إلينا. موضوع حوار اليوم هو حول العراق وحول الأعداء، أعداء الأمس واليوم هم في حضرة المصالح، ونعني بهم العلاقات ما بين الرؤساء الكتل السياسية في العراق ما بين سنية وشيعية وكردية. هل سنشهد يعني مشهدا جديدا بعد تحرير أو الانتهاء من تحرير الموصل؟ هل سيكون العراق والخريطة السياسية هي نفسها قبل الموصل بعد وبعد الموصل؟ معنا من ألمانيا الأستاذ ضياء الشكرتشي، وأيضا من لندن الأستاذ علاء الخطيب، أهلا بكما، والميكروفون لك الأستاذ ضياء الشكرتشي. يعني كما استمعنا
أنا في الواقع أحب كملاحظة، يعني نعم. أنا ما بالواقع أردت أقول أن هناك كتل عابرة للطوائف،
نعم.
هي الوحيدة ربما اللي تعتبر نفسها عابرة للطوائف هي كتلة علاوي،
نعم.
لعله يعني لا ما يعني هو ما
هذا تعليق، هذا على تعليق على ما ذكرته بالنسبه للاستاذ علاء.
مشكلتنا ايضا الاحزاب، يعني الاحزاب هي مو مشاريع احزاب حقيقيه، يعني احزاب الدول الديمقراطيه هناك داخل احزاب تداول، هناك قرارات تتخذ بآليات ديمقراطية، هناك انتخابات حرة داخل الحزب، هذا ما يجري داخل الاحزاب الموجوده في العراق. الاحزاب هي مشاريع الأشخاص اللي يقودون هذه الأحزاب، مشاريع زعماء، يعني هناك كتلة عمار الحكيم وليس
نعم.
الحزب عمار الحكيم
هناك أيضا، هناك أيضا كتلة المالكي،
كتلة نوري المالكي،
نعم. طيب السؤال الملاحظة أستاذ ضياء، يعني عندما بدأنا الحوار وناقش هذا الموضوع، وأيضا وسائل الإعلام تتحدث عن لقاءات ما بين قادة الفصائل أو قادة الأحزاب العراقية، غاب عن المشهد أو عن الأنباء هو وجود رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي، مع أنه هو رئيس
الحكومة. أنا أتصور يعني سيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ما زال ربما لم يحسم أمره، هو أكيد الآن هناك صراع،
نعم.
غير معلن، هناك صراع حاد بينه وبين المالكي،
نور المالكي،
نور المالكي، هذا صراع حقيقي وجدي وحاد في الواقع، حتى وصل على المستوى الشخصي، على مستوى المشاعر، نوع من النفور الشخصي أحدهما من الآخر، يعني ما أريد استعمل عبارة أخرى،
نعم.
إذن بماذا سيفكر إذا كان المالكي الآن يحاول أنه يرتب أموره ويعلاوي أو أي شيء آخر؟ ربما يعني يحاول أيضا العبادي أن يجد له حليف من مكون آخر.
طيب لكن العبادي
ربما سليم الجبوري.
العبادي
وحتى بالنسبة للأكراد، هل سيبقى الأكراد كتلة واحدة؟
طيب.
وإنما سيتوزعون إلى متحالفين مع المالكي من جهة ومتحالفين مع العبادي من جهة أخرى
حسب المصلحة. أستاذ ضياء، يعني
نعم.
أستاذ ضياء، أنت تقول أنه ربما حيدر العبادي لم يحسم أمره، هل سيعني يبقى متحالفا مع المالكي أم أنه يتحالف مع اللاوي؟ ولكنه العبادي هو عضو في حزب الدعوة،
هذا صحيح،
في كتلة دولة القانون، ورئيس الكتلة هو نور المالكي.
حزب الدعوة يعيش حالة انشراخ غير معلن، وهناك لوبي المالكي الذي بدأ يشتغل من فترة طويلة لإضعاف العبادي وكتلته.
طيب.
وهناك من تحول إلى العبادي مو عن قناعة وإنما مصلحة، يعني هناك أشخاص في الواقع لا يعول عليهم كثيرا تحولوا إلى فريق العبادي.
طيب السؤال سؤالي للأستاذ علاء الخطيب في لندن، ربما أيضا له تعليق حول هذا الموضوع. أستاذ علاء، يعني ما جناه العبادي خلال الفترة، شخصية العبادي هي شخصية يعني ليست مثيرة للمشاكل كثيرة مثل شخصية نور المالكي. هو شخص متواضع جدا، رجل أكاديمي يملك يعني عنده شهادة دكتوراه في تخصص أكاديمي، وهو بسيط جدا ومتواضع، وقام بفعل كثير خلال الفترة الماضية حتى نكون يعني موضوعين في هذا المجال. يعني يحاول أن يقدم الكثير رغم أنه سلط عليه الكثير من الضغط من قبل حزب الدعوة ومن ضمن كتلة دولة القانون، وأيضا بسبب الخلاف مع نور المالكي. هل تعتقد أستاذ علاء أن العبادي سيتقدم بهذه الخطوة، سيقوم بهذه الخطوة ويعلن ترشيحه بالانتخابات في قائمة لوحده ويخرج من حزب الدعوة برأيك؟
والله حسب يعني حقيقة المعلومات المتوفرة لدي، وأنا قريب حقيقة من السيد العبادي نوعا ما، يعني قريب قصدي بالمعلومات ولست بالخط والاتجاه. أعتقد أنه لحد هذه اللحظة لم يحسم العبادي أمر في أن يترشح أو لا يترشح أو أن يكون مع كتلة معينة. هناك بعض حقيقة العروض التي عرضت على العبادي وهو عرضها على الآخرين أن يكون في كتلة معينة، ولكن لحد هذه اللحظة العبادي لا يفكر. لماذا؟ هناك حقيقة كثير من النقاط يجب أن تقال في هذا يعني في هذا الموضوع. أولا، العبادي خارج من العراق لفترة طويلة جدا، وتعرف هو يعني خرج من العراق وهو في ريعان شبابه وعاش مدة طويلة جدا في بريطانيا، لذلك تطبع بالطبع الإنجليزي في أكثر من حركاته. هذه واحدة. الشيء الآخر أن العبادي هو بغدادي، لذلك لا يفهم كثيرا في تعقيدات العشائر وتعقيدات كيف أن يتواصل مع بعض المستجدات اللي حدثت في العراق بعد الفترة الطويلة التي خرج منها. الشيء الآخر أن العبادي حقيقة لديه هدف، كما أعرف أنه هدف واحد، هو فقط أن يصل بالعراق إلى أقل نسبة ممكنة من الخسائر. هذا ما يقوله دائما، وهذا ما يرشح حقيقة من بعض المقربين إلى اللي يصل إلينا.
أي خسائر أستاذ علاء؟ اي خسائر تقصد؟
خسائر الفساد، خسائر يعني العلاقات بين الكتل السياسيه، الا تكون هناك تقاطعات بين الكتل، الا تؤثر هذه التقاطعات على الوضع.
ولكن واضح ان هناك تحديات كبيره امام ذلك.
بلا شك انه تحديات. العراق لديه تحديات كبيره جدا. العراق حقيقه ليس وضعا طبيعيا، يعني نحن نعيش اكثر من تعقيدات الصومال وتعقيدات ممكن اي دوله اخرى، باعتبار أنه الآن الشارع يعج بالمال ويعج بالسلاح ويعج باللا قانون، وهذه ثلاث عوامل مهمة لتدمير أي بلد. اليوم أي بلد تعطي للناس سلاح وتعطي أموال وتعطي لا قانون، لا يحاسب أحد، لذلك يعني تنفلت الأمور بشكل كبير جدا. يعني تعال خل أضرب لك مثال. اليوم ليس هناك من مسؤول اتهم بالفساد وحوسب وعوقب، يعني نحن حق شهدنا عشرات بل آلاف من اللجان التحقيقية للمسؤولين ولقضايا الفساد، لكنها لا تنتج عن شيء وليس هناك. طيب، أي نتيجة
أستاذ علاء؟ إذا كانت كما ذكرت، عذرا على المقاطعة، إذا كانت المعادلة الداخلية العراقية محكومة بمعادلة الخارج إلى حد بعيد كما ذكرت، من مصلحة من؟ من مصلحة أي طرف أن يكون العراق متشظيا إلى هذا الحد في الداخل؟ إلى هذا الحد هناك مال كما ذكرت، وهناك سلاح، وهناك فساد مستشري إلى هذه الدرجة.
لا، لمصلحة من؟ أولا لمصلحة كل الخصوم. طبعا أنا أعترض على قضية العداوة، أنتم ذكرتم أعداء الأمس، ليس هناك عداوة بين الكتل السياسية، هناك خصومة بين الكتل السياسية وفرق بين العداوة والخصومة.
ولكن كما ذكر أستاذ ضياء، هناك بعض الاتهامات أخذت المنحى الشخصي، يعني ذهبت في هذا الاتجاه حتى،
وهذا يدل على أنه خصومة، ليس هناك عداوة، لأنه السياسة ليس فيها حقيقة عداوة، ليس هناك أعداء دائمين وليس هناك أصدقاء دائمين في السياسة، وبالتالي هؤلاء لا يعملون سياسة. يعني أغلب الذين اليوم يمتهنون السياسة، دعني أؤكد على كلمة امتهان السياسة. والسياسة ليس امتهان، وإنما هي هم عام يحمله الإنسان من أجل الآخرين. وبالتالي أقول اليوم ما يجري في العراق اليوم هو ليس عداوة ولكن خصومة بين الكتل. المستفيد الوحيد هي هذه الكتل، المستفيد الوحيد هم العوائل المالكة، المافيات العوائل الحاكمة، لأنه ليس لدينا حقيقة أحزاب حقيقية كما تفضل أستاذ ضياء. هناك أحزاب عائلية، الكل ينادي بعائلته، الكل ينادي بعشيرته، الكل يحتكم إلى العشيرة. حتى المسؤولين للأسف عندما يختصمون وعندما
حقيقة يختلفون في مسألة ما يرجعون إلى عشائرهم، لا يرجعون إلى القانون.
نعم.
هم لا يعترفون بقانون الدولة، وبالتالي ليس هناك شيء اسمه دولة في العراق بقدر ما أنه هناك شيء اسمه حكومة المافيات أو طيب. أو
حكومة المافيات هذا وحكومة الزعمات هذا أستاذ علاء، ذكرت في الجزء الأول من حوارنا أن هناك خطر خارجي داهم يفرض نفسه على الداخل العراقي، ألا تعي مثل هذه المجموعات مثل هذه الأحزاب خطورة ذلك، خطورة التحولات التي تجري في الإقليم، التحدي السعودي الإيراني الذي يتم والذي يمكن أن يترجم بشكل مباشر وواضح على العراق كونه مركز منطقة الشرق الأوسط؟
للأسف يعني لم يصل العقل السياسي العراقي إلى أن يفهم هذه المعادلة بشكل صحيح، العقل السياسي الحاكم أقصد وليس العقل السياسي في الشارع، لأنه الشارع فهم هذه المعادلة، وكان أداء الشارع منذ بدء العملية السياسية أو بعد يعني بعد بدء العملية السياسية كان عاليا جدا، أداء مهم. أولا ذهبوا الانتخابات، أقروا الدستور، تعاونوا مع الدولة، تعاونوا على إنشاء دولة، لكن للأسف القائمين على الدولة والقائمون ومنتهي السياسة لم يعطوا أي فرصة إلا لأحزابهم يعني المتملقين من الناس الذين يحيطون بهم، وهذه للأسف أقول أن الدولة العراقية ضاعت بين يدي هؤلاء، لم يكن هناك مشروع دولة في العراق للأسف. يعني بعد بريمر ومجيء هؤلاء إلى السلطة الكل، أنا حقيقة لا أستثني أحد إلا القليل منهم، حتى التيار المدني اليوم، التيار المدني هو غير واضح المعالم، لا يقدم مشروعا واضحا.
هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه. نعم
التيار المدني اليوم يتحالف مع مقتدى الصدر، يتحالف مع القوى الراديكالية،
رهن إشارة الزعماء يبقى حتى الحراك المدني رهن إشارة. طيب أستاذ علاء دعني أنتقل إلى
معقول أن التيار المدني حقيقة يذهب إلى 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 هذا الصوب إلى هذا إلى هذا الجانب ويتفق مع الراديكالية.
دعني أنتقل إلى أستاذ ضياء الشكرجي من جديد في ألمانيا. أستاذ ضياء، قبل أن نتوقف مع فاصل جديد في هذه الحلقة، هناك خطر كما تفضل أستاذ علاء يفرض بعض المعادلات في الداخل العراقي، ولكن تتوقع أن الانتخابات لن تغير أي شيء في المشهد العراقي، أي ربما التغيرات يمكن أن يفرضها هذا التسارع في وتيرة التطورات الخارجية، إن كان في أمريكا أو إن كان هناك انتخابات في إيران أو هذا التوتر المستمر السعودي الإيراني، ألا يمكن أن يبدل في الداخل يفرز وجوها جديدة، أو أن العراق مقبل على مرحلة أيضا ضبابية حتى في ظل تحضير للانتخابات وما بعد هذه الانتخابات؟
في الواقع فرض وجوه جديدة لا أتوقع هذا، يعني إلى فرص كثيرة. ثم احنا لا ننسى أنه قضية الاستقواء بالخارج أصبح تقليد للسياسيين، للقوى السياسية. هناك قوى سياسية تستقوي بإيران، وقوى سياسية تستقوي بالولايات المتحدة، وقوى سياسية تستقوي بالسعودية أو بتركيا. هذا تقليد واستمر. بعدين في الواقع هم قضية إنهاء المحاصصة هاي مسألة مجرد شعارات، لأن لا يمكنهم أن ينهوا المحاصصة، قتلهم كلها قائمة على أساس المكونات، على أساس الطائفية. وأيضا المحاصصة لها فوائد، من خلال المحاصصة صار كلام عن الفساد المالي، هي الفساد المالي والتستر على الفساد المالي هو نتيجة حتمية بديهية للمحاصصة، لأنه توزع الفساد المالي وسرقة المال العام على حصص الكتل السياسية بنسبة حجم كل منها، وبالتالي هناك تستر وتستر في المقابل، وليس من مصلحة أحد أن يفضح فاسدين من الكتلة المنافسة، لأن هو أيضا لديه فاسدون.
نعم أستاذ ضياء، علينا أن نتوقف مع فاصل سريع جدا جدا وأعود إلى زميلي عباس، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، فاصل ونعود.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في برنامج استوديو الحدث. موضوع اليوم هو العراق والخريطة السياسية على الأرض في العراق، الوجوه هل ستتغير أم ستبقى نفسها، هل هناك إعادة تدوير لنفس الوجوه، هل هناك عملية تبديل فقط للمواقع، من أنا سنشهد تغييرا حقيقيا؟ معنا الأستاذ ضياء الشكرجي وأيضا الأستاذ علاء الخطيب، أهلا بكم. أستاذ ضياء، الزعيم تيار الصدري مقتدى الصدر قبل حوالي 10 أشهر قال إن زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي هو بين قوسين طبعا حسب قوله سبب خراب العراق في المرحلة الأخيرة، وحمل مسؤولية أيضا احتلال داعش الموصل. في حينها يعني أعرب السيد مقتدى الصدر عن استغرابه لمحاولة بعض السياسيين تلميع صورة السيد نور المالكي السوداء على حد تعبيره. البيت كما قيل أو ما وصف سابقا وقد وصفه أيضا المرحوم سيد أحمد الشلبي البيت الشيعي، هل سنشهد برأيك أن عودة العلاقات، ممكن أن تعود العلاقات، المصالح ستتحكم بالسياسة مرة أخرى وتعود العلاقات إلى طبيعتها، وسيأتلف تيار مقتدى الصدر مع دولة القانون مستقبلا في الانتخابات
يعني
القادمة؟
في الواقع السياسيين العراقيين عودونا أن لا نفاجئ من أي تحول أو أي موقف يتخذ ربما لا يكون في حساباتنا أو غير متوقع، لأن كل شيء متوقع في العراق بصراحة. وهناك يعني عودا على إلى ما ذكر الأستاذ علاء حول المعادلة الخارجية، هناك بلا شك رغبة إيرانية في عودة المالكي،
ويصف
إلى جانب المالكي الحشديون إذا صح التعبير، وربما هناك ميل أمريكي لإبقاء العبادي. أي نعم، فهناك أيضا يعني هنا يعني تنافس بين الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية. هذا لا يعني أنه ليست هناك إرادات أخرى إقليمية، ولكن على وجه الخصوص هالإرادتين في الواقع كل واحدة منها تريد في الواقع أن تمرر إرادتها. إيران ترى في المالكي، بالرغم أنه المالكي قبل 2003 ما يحب الإيرانيين بصراحة، أنا أعرفه معرفة شخصية ومعايشة وقريب جدا من أنا كنت، ما كان يحب لا قضية المغالين في ولاية الفقيه ولا الولاء المطلق لإيران ولا يحب المعممين كان.
ما الذي تغير إذن؟
السلطة.
نعم.
السلطة يا عزيزي،
لأنه وصل إلى السلطة بمباركة
إيران. أطرح سؤال، ما الذي جعل 90% من السياسيين المتدينين الذين لا يتركون صلاة الليل ويذهبون في كل سنة للحج وإلى غير ذلك ويقرؤون دعاء كميل ويجهشون بالبكاء يتحولون إلى سراق؟
أسماء كثيرة. نعم،
هذا واقع مر بالواقع. نعم. يعني على الأقل المتدين يتوقع منه أنه يخاف الله، يعني ما يمدده إلى المال الحرام. طيب. هم مدوا يدهم إلى المال الحرام. عرفت؟ وعلى ذكر من خرب العراق هو المالك، إذا قال مقتدى أنه المالكي خرب العراق، نعم، ولكن كل الكتل في الواقع هي خربت الشامل في تخريب وتدمير العراق. كل الكتل،
التيار الصدري وجهت له اتهامات كبيرة أيضا لأسماء وشخصيات مختلفة في التيار الصدري بأنها يعني ليست أصحاب أيادي نظيفة، هناك أسماء كثيرة بالحقيقة.
بلا شك. ثم احنا لا ننسى، صحيح أنا ما أنكر، أو هذا على الأقل يعني انطباعي، إنه تحولات مقتدى الصدر تحولات حقيقية، ولكن هل ننسى ما مارس جيش المهدي من القتل الطائفي وغير ذلك من الأمور؟ ومثل ما تفضلت، أكثر من شخص داخل التيار هو أين بهاء العرجي؟ ألم يهرب مثل
سؤال كبير؟ نعم،
هرب عبد الفتاح السوداني من قبل.
نعم، يعني من حزب الدعوة
يعني هذه اللعبة اللي عملها يعني مقدر. طيب. الحجز على بهاء العرجي لمدة 3 أشهر، والله اللي عنده شيء عليه خليه يقدمه، وإذا به
هذا ما معناه أن هناك دولة داخل دولة، وإنما
دولة
مثل ما
أكثر من دولة. نعم. داخل دولة، هنا مجموعة دول ودولة أيضا بكل معنى الدولة، يعني عندها مالية دولة، عندها جيش دولة، عندها نفوذ دولة وإلى غير ذلك، وعندها علاقات خارجية كدولة، يعني كل حزب هو يقيم علاقاته الخارجية.
طيب.
ويستقبل كرجل دولة أول من يروح مقتدى، من يروح سليم الجبوري
ضمن المعادلات. نعم، بدون استثناء
كلهم يعني كل واحد يستقبل دولة ما كرجل الدولة الأول بصفة الرجل. فإذا أكو أكثر من دولة وأكثر من زعيم دولة، وأكو هناك وهذه الأحزاب لها يعني مالية، كل كل حزب بمقدار مالية دولة.
والعراق نعم أستاذ ضياء، العراق يعني عفوا المقاطعة، العراق أيضا يعني فيه من الثروات الكثير، وهذه الثروات والسلاح تدعم هذه الأحزاب. أستاذ أستاذ علاء الخطيب، الكلام كثير يعني نحن العراقيون نعلم ما الذي يجري في العراق بكل تفاصيله، ولكن للمستمع العربي والمستمع اللبناني، وأين هو الخلل الحقيقي وما الحل؟ يعني ما الحل؟ يعني منذ 2003 ولغاية اليوم نحن ندور في نفس الدوامة، نفس الوضعية، نفس الوجوه يعاد إنتاجها من جديد. ما الحل برأيك؟
والله يا سيدي، هي ليس من 2003، ولكن منذ تأسيس الدولة العراقية العراق فشل في إنتاج معادلة وطنية عراقية، وهذه حقيقة. هناك انقسام كبير في المجتمع العراقي، سواء على الصعيد القومي أو على الصعيد الطائفي، وهذا منذ ولادة الدولة العراقية ولحد الآن نحن نعاني من هذه المشكلة. لدينا في العراق ثلاث قوميات، وأقولها بصراحة، الشيعة قومية وليس طائفة، هم يعتبرون أنفسهم قومية ويتحركون على أساس قومي، والسنة يتحركون على أساس قومي، والكراد يتحركون على أساس قومي، والكل يتحرك بعقدة. يعني الشيعة يتحركون بعقدة المظلومية، والأكراد يتحركون بعقدة ظلم السلطة في بغداد لهم، العقدة القومية، والسنة يتحركون اليوم بعقدة فقد السلطة. لهذه العقد الثلاث عندما تتجمع في أي مجتمع لا يمكن أن يتطور المجتمع. اليوم حقيقة أكو فشل في إنتاج المعادلة الوطنية. من هو العراقي؟ كيف نعرف العراقي؟ لذلك الآن العراق هو في حيرة، والمشكلة اللي حدثت عندنا حقيقة في هذه المعادلة، لم نستطع بعد 2003، وكنا نرجو، نحن كمعارضة عراقية كنا نرجو أن تتغير المعادلة ونصبح في عراق جديد يرفض الطائفية، يرفض المحاصصة، يرفض كل أشكال التمييز العرقي، لكن بقي حقيقة بالعكس، العملية السياسية جاءت لتكريس هذه المفاهيم. لذلك ما أنتجت لنا دولة، ولم تستطع أن تنتج معادلة وطنية. اليوم حقيقة موت زعيم، على سبيل المثال، البعض يسميه زعيم والبعض يسميه خائن والبعض يسميه إرهابي، يعني اختلاف. عدنان الدليمي عندما توفى انقسم الشارع العراقي، وهذا يدللك على أنه الدولة العراقية منقسمة على نفسها، لأن الكل واحد يمجد به، واحد يجعله إرهابي، واحد يجعله أنه وطني كبير جدا. هذا معناه خلل عندنا، خلل بالمعادلة الوطنية. اليوم ليس هناك شيء اسمه حب لهذا الوطن، الكل ينهش في هذا الوطن، الكل اليوم لا يعطي لهذا الوطن، يريد من الوطن أن يأخذ كل. يعني أنا عندما أقول الكل لا أعمم بشكل 100%، ولكن 80% يا سيدي، أغلب الناس اللي ينتقدون الفساد، دعني أوضح القضية لو تسمح لي بالدقيقة،
باختصار شديد لو سمحت. نعم
إن شاء الله. أغلب اللي ينتقدون الفساد هم فاسدون، أغلب اللي ينتقدون، شوف حتى اللي موجودين في الخارج كثير من عدهم هم يستلمون رواتب من الدولة العراقية. كثير من الذين موجودين في ألمانيا وفي لندن وفي هولندا وفي بلجيكا وفي الدنمارك، ومن العراقيين يحملون رتب عسكرية ويتقاضون رواتب ويتحدثون عن الحكومة ليل والنهار بالفساد. أي فساد أكثر من هذا بأي دولة بالعالم؟
لا.
يا فساد اليوم، العراق يتصدر أول الدول أو قائمة الدول بالفساد. إذن أين نتحدث عن دولة؟ وين نتحدث عن دولة؟ وين نتحدث عن ناس وعن مجتمع إخار وعن كتل سياسية؟ أي طيب. كتل سياسية نتحدث عنها يا سيدي؟
نعم أستاذ علاء، أستاذ علاء،
زعماء سياسيين ولا كتل سياسية ولا يمكن أن يتحسسوا بوطن.
نعم
تفضل.
كما ذكرت وأريد أن أذكر أيضا بما أشرت إليه، هناك خلل بالمعادلة الوطنية والكل ينهش من هذا الوطن. أشرتما ضيفينا طبعا إلى موضوع الفساد وإلى موضوع الانقسامات السياسية، غياب ربما الطبقة العابرة للطوائف، كذلك المجتمع المدني ضعيف بحركه، وربما هناك ارتباطات له بزعامات معينة، ولكن كل ذلك يجري، واليوم العالم يتطلع إلى مرحلة ما بعد داعش. العراق كما ذكرنا هو مركز الشرق الأوسط، ومرحلة ما بعد داعش ستكون عامل مغير لقواعد اللعبة في المنطقة. بالتالي كيف يمكن للعراق أن يتحرك توازيا مع مثل هذه المتغيرات التي تتم ليس في الداخل فقط العراقي، إنما حتى على صعيد العالم؟ الكل يتطلع إلى مرحلة ما بعد دحر داعش، والعراق له دور مركزي، ممر إلزامي لغالبية ربما المصالح الإقليمية وكذلك الدولية. أي عراق يمكن أن يوازي هذه التحركات؟
لحد هذه اللحظة حقيقة لم يعي السياسيون العراقيون موقع العراق، موقع العراق التاريخي، موقع العراق الجغرافي، موقع العراق الاستراتيجي السياسي، لم يعوا هذه القضية. يعني هم يحملون وطن بحجم الدنيا، ولكن لا يستطيعون، لا, لا, لا يعرفون ماذا يحملون، كالعير في البيداء يعني يقتلها الظمأ والماء فوق ظهور يا محمول. يعني المشكلة أنه هؤلاء الذين الآن يتصدرون المشهد السياسي لا يعون أنهم يحملون وطن. يعني معقولة أنت تحمل هذا التاريخ العظيم وتكون تابع لدولة أخرى؟
طيب. يا أخي
ليس, 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 ليس مشكلا أن تربط علاقاتك مع إيران أو مع تركيا أو مع السعودية، ولكن المعادلة في العراق معادلة خطيرة. هو أنك إذا مدحت إيران بمعنى أنك صفوي، وإذا مدحت السعودية فأنت وطني. وبالتالي الوطنية مرتبطة، الخيانة مرتبطة بإيران والوطنية يعني هذه معادلة صعبة جدا.
طيب أستاذ علاء، من هنا ننتقل أيضا إلى أستاذ ضياء الشكرجي. أستاذ ضياء، تحدثت عن الحشديون، وهناك كذلك نقطة أود الحديث عنها، هي موضوع الأكراد الذين يتطلعون نحو الاستفتاء، نحو ربما لديهم طموحات معينة. أي عراق يمكن أن تفرزه مرحلة ما بعد القضاء على داعش الذي تتم محاصرته الآن في الموصل؟ ما الذي تتوقعه ربما لعراق ما بعد دحر تنظيم داعش؟
في واقع أنا لا أتوقع الكثير من التغير سيحصل، ربما تغير جزئي ويعني شكلي أكثر مما هو في الجوهر. ما زالت القوى السياسية المتنفذة هي نفسها في الواقع، ويعني لا نتكلم عن الفساد أيضا ظاهرة اجتماعية في الواقع، ليس ظاهرة سياسية فقط. ومثل ما تفضل أستاذ علاء لسماهم قوميات، أنا سميتهم أمم، يعني أيضا في كلام سابق قلت أن هناك أمة سنية وأمة شيعية وأمة كردية، وهذه تكرست في الواقع وتجدرت. صحيح هناك شريحة الآن جاي ترفض هذا المعنى وهذا النوع من الثقافة، ولكن كم تمثل هذه؟ كم هي نسبتها؟ هل فعلا هي قادرة أن تحدث تغيير؟ وحتى لو كانت تريد أن تحدث تغيير، لمن ستختار؟ ليست هناك قوى سياسية.
أستاذ ضياء، هذا الصدام بين الأمم أو بين القوميات، القومية الشيعية والقومية السنية والقومية الكردية، الأكراد اليوم لعبوا دور مهم بالنسبة لمعركة دحر تنظيم داعش، الحشد الشعبي أيضا لعب دور مهم، والكل ربما لديه توجهات وسياسات معينة. هل يمكن أن يحدث صدام معين، صدام المصالح بين المكونين يترجم انقساما في العراق؟
نميز بين المقاتلين اللي ضحوا واللي استشهد منهم، وهؤلاء في الواقع نجلهم ونثمن دورهم في إنقاذ العراق، بين هؤلاء كمتطوعين كمقاتلين كأبطال كمضحين، وبين القيادات اللي عندها أجندات سياسية وتريد أن تستثمر قضية داعش وما بعد داعش من أجل أن يكون العراق غير عراق ما قبل داعش، ولكن كل لمصلحته. الأكراد تصورهم عن العراق ما بعد داعش لهم تصور يختلف، والأحزاب الشيعية والسنية أيضا عندهم تصور معين. يعني كل هذا في الواقع يعني يجعل أنا شخصيا لا يجعلني أتفائل كثيرا. الحشديون، أنا أتكلم عن أولئك القيادات في الحشد خاصة التي لها ولاء مطلق لولاية الفقيه، يعني قضية مبدئية.
طيب. أستاذ ضياء، وأيضا عذرا على المقاطعة فقط للوقت، موضوع يعني الداخل العراقي يبقى مثل ما هو، القضايا ربما تبقى كما هي في مرحلة حتى ما بعد داعش كم تتوقع، ليس هناك تغيير، إنما الخارج يتوقع، هناك سيد جديد للبيت الأبيض دونالد ترامب، واضح أن لديه سياسة موجهة ضد إيران بالتحديد، وهنا النقطة المركزية.
نعم، ممكن أنه يكون هناك ضغط من الخارج، ولكن ما هي أدوات هذا الضغط؟ إذا لم يأتي التغير من الداخل، والداخل التغير يجب أن يأتي من يعني مو فوقي وإنما من تحت من الجماهير، يجب أن يكون هناك تغيير في الثقافة. وحتى لو حصلت، أنا مثل ما ذكرت قبل قليل، لمن ستختار هذه الجماهير الرافضة لهذه الكتل السياسية؟
ما عندنا بدائل، لا يوجد بديل.
طيب. هناك أحزاب شيعية وهناك أحزاب سنية وهناك أحزاب كردية. يعني تفضل سرعان، أنه يعني الدولة ما كانت طول يعني من شكل الدولة العراقية لم تكن هناك دولة بالمعنى الحقيقي أو أي شيء من هذا القبيل، لكن الطائفية بشكلها اللي صار بعد 2003 تختلف تماما. لأنه إذا نذكر تجربة الجمهورية الأولى في زمن المرحوم عبد الكريم قاسم أو التجربة الملكية، الأحزاب لم تكن هناك أحزاب شيعية وأحزاب سنية وأحزاب يعني كردية، هذا المعنى ما كان موجود. يعني الحزب الشيوعي بيتنوع، حزب البعث بيتنوع، والأحزاب الأخرى إن كان استقلال أو الوطن الديمقراطي، يعني لم تكن هناك أحزاب مكونات. أحزاب المكونات تجذرت وتكرست وبعد 2003. طيب. وهذا بالواقع أسس له من 1991 في مؤتمر صلاح الدين، جلسوا هناك وكانوا يتفاوضون على الحصص من ذاك الوقت. ليست المحاصصة قضية أيضا جديدة.
استاذ ضياء، يعني اذا كانت الداخل العراقي غير متفق، واذا كان السياسيون غير ناضجين كما ذكرت انت الى هذا الحد، ليعوا مستوى، وذكره ايضا الاستاذ علاء الخطيب، ليعوا مستوى الوطن الذي يحاولون قيادته ولكنهم غير قادرين على ذلك، الا يشكل واي مصلحه للولايات المتحده الامريكيه مثلا القوى العظمى والاداره الجديده في البيت الابيض، ما هي مصلحة إدارة ترامب الآن حاليا لخلق عراق قوي ومستقر؟ ألا توجد هناك مصلحة في هذا الموضوع؟
نعرف أنه ترامب بالذات عنده حساسية شديدة ومبالغ بها تجاه إيران، ولذلك هو راح يكون يعني بالدرجة الأولى. أنا أقول طبعا أنا لست متعاطفا مع ترامب على أي نحو كان، رجل بعقلية تماما تتقاطع مع مبادئ الديمقراطية الليبرالية اللي شائعة متجذرة في الغرب في أوروبا بالذات. طيب. ولكن مصلحته قد تلتقي أحيانا مع مصلحة عراقية. هو يريد أنه يبعد النفوذ الإيراني بأي شكل من الأشكال من العراق، ويرى ربما في العبادي أمل في ذلك. يعني العبادي لأنه أيضا واضح أنه يميل إلى التعاون مع أمريكا، لأنه خاصة في مقابل الند والخصم اللدود اللي هو نوري المالكي اللي جاي يستقوي بإيران، جمهورية إيران الإسلامية. طيب. فما عند العبادي إلا أن يتقوى بالولايات المتحدة. طيب. نعم.
أستاذ علاء،
هل سيؤدي هذا إلى شيء، إلى فعل حقيقي وتغيير؟ بالواقع لا أستطيع أن أقول ذلك. ربما تكون هناك مفاجآت ومحسوبة الآن
مستقبلا
تغير المعادلات، لا نعلم.
أستاذ علاء الخطيب، المعادلة الخارجية وبالعوام القوية الأمريكية، هل ممكن أن تغير المعادلة الداخلية العراقية؟
يعني لو أرادت الولايات المتحدة بالتأكيد أن تدعم القوى المدنية في العراق وأن تدعم هذه المعادلة الجديدة، لاستطاع حقيقة التيار المدني أو القوى المحبة للمدنية العراقية أن يعني يفرضون وجودهم في المعادلة السياسية. هذا واحد. الشيء الآخر، طبعا الولايات المتحدة لديها تأثير كبير جدا على كثير من الفصائل العراقية. أعتقد أنها قادرة إلى حد ما بأن تفرض معادلة جديدة، وهناك أيضا رغبة في الشارع العراقي تولدت حقيقة بعد هذه النزاعات الطويلة، تولدت رغبة عراقية بأن تأتي الولايات المتحدة. وأقول لك أنه هذا حس الشارع، أنا لا أتحدث عن نفسي بالحقيقة، قد لا أرغب في هذا التوجه، ولكن أنا أتحسس نبض الشارع من خلال كتاباتنا، من خلال لقاءاتنا، من خلال ما نلتقي حقيقة في ندوات، نرى أنه هناك شارع عراقي يميل إلى الحالة المدنية، يميل إلى بناء الدولة. يعني حتى ما طرح وإن كان كذبا بأنه هناك لجنة استشارية من قبل الولايات المتحدة وتوافقت مع السيد العبادي إلى آخره، كان هناك نوع من الترحيب، إلا بعض الراديكاليين اللي كانوا هم محسوبين على الخط الراديكالي رفضوا هذا. أقول لك يعني العراق ليس حقيقة بلا أمل، هناك أمل لإصلاح العملية السياسية، لكن ليس سحريا، ليس سحريا، لأنه أيضا هناك محاولة حقيقية من قبل الأحزاب لتبديل جلودها، وتعمل كما تعمل الحرباء بأنه تنتج كتل جديدة بأسماء جديدة وبوجوه جديدة، ولكنها بنفس التوجه. هذا واحد. هناك خلل أيضا يجب على العراق إذا أراد أن يستمر كدولة، يجب أن يصلح الخلل أو يصلح الخلل بينه وبين الأكراد، لأنه هناك معادلة مختلة بين الإقليم وبين بغداد. هذه المعادلة تضغط على الشارع العراقي وتضغط على العملية السياسية، وبالتالي تجعل الأكراد في يعني في قوة. لذلك حتى الخطاب، أنا قلت في البداية أنه العراق فشل في إنتاج معادلة وطنية. في البداية الأكراد إما أن يكونون خونة وعملاء وإما أن يكونون أسياد. هذه المعادلة حقيقة معادلة مختلة، يجب أن نصحح هذه المعادلات. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشيعة وبالنسبة للسنة، ليس كل السنة هم منبعثيون وهم مجروم وهم قاعدة وهم داعش، هذا كلام غير صحيح. وليس كل الشيعة هم أتباع لإيران، يجب أن نؤسس إلى معادلة جديدة، معادلة وطنية جديدة. هذه المعادلة موجودة، وهذه المعادلة كثير ما يتحدثون بها المثقفين والنخب العراقية، لكن للأسف هذه لن تجد لحد هذه اللحظة آذان صاغية لا من قبل الولايات المتحدة ولا من قبل الجوار ولا من قبل الكتل والأحزاب النافذة في العراق. هذه هي المشكلة الحقيقية في العراق. نعم،
قد تصلح ما تفضلت بالإشارة إليه خير خلاصة لهذه الحلقة أستاذ علاء الخطيب. نشكرك جزيل الشكر، الكاتب السياسي العراقي، كنت معنا من لندن وأثرت النقاش. أهلا وسهلا بك دائما في برنامجنا.
كما أشكر ضيفي الله. شكرا لك أستاذ علاء، وأيضا أشكر ضيفي الكاتب السياسي الأستاذ ضياء الشكرتشي، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك.
وشكرا لكم أيضا، وتحياتي الكريمة. مساء
بهذا مستمعينا، نصل إلى ختام هذه الحلقة من استوديو الحدث من استوديوهات صوت لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج نيكولا وجعطي في الهندسة الإذاعية، عباس الخشالي وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل دائما عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.